فعلكم ما عين فعل ولامه إذا صحح أو واحد أو يرى بدل من إحداهما له للأخرى مغاير كذلك لحن فاحش ليس يحتمل. فأجابه أحد علمائهم فقال لعل مراد الشيخ زائم، لعل مراد الشيخ زائم، فمن لنا بحرف يثنيه ويجمع معقل وحرف إلى ما أسندوه ولفظ إلى ما أسندوه لمضمر ففرض وإلا لله لارتفع المحل. فالمختار في لغزه يقول: ألا يا بني ليمان لا زال يرتحل إليكم مريد المجيات من المضل، ألا زلتم محل الارتحال في طلب العلم، يرتحل الناس إليكم في طلب العلم، محبكم المختار خدمة سبيلكم، محبكم يقصد نفسه المختار هذا اسمه، ولكنه استعمل هذا اللفظ في معنيه فقال: المختار قدما سبيلكم، أنا الذي يختار طريقتكم، مختار قدما سبيلكم، وهديكم المفضي إلى منتهى الأمل، معناه مختار أيضا هديكم الذي يفضي معه يوصل إلى منتهى الأمل، يسائلكم ما عين فعل ولامه إذا صحح أو واحد أو يرى بدل من إحداهما لفظ للأخرى مغاير فذلك لحن فاحش ليس يحتمل. هو يقصد جاء، إذا قيل شيء فهذا لحن، وإذا قيل جاء فهذا لحن، وإذا قيل جاء هذا لحن، فإذا غيرت إلى أي وجه من الوجوه فذلك لحن فاحش ليس يحتمل. فهم أجابوه فقالوا لعل مراد الشيخ زائن، أجابوه بأقل من شطره، لعل مراد الشيخ زائن وهو هذا اللحن زائن، لعل مراد الشيخ زائن. فمن لنا أيضا، نعم بدأوا لغزنا أيضا، فمن لنا بحرف يثنيه ويجمع من عقل، ما هو الحرف الذي يثنيه ويجمع من غيره من الأسماء، وهو الكاف، كاف هذه كاف كفاء، فمن لنا بحرف يثنيه ويجمع من عقل وحرف إذا ما أسندوه لمضمر فخفضه وإلا الظاهر ارتفع المحل. يقصدون أن من الحروف الجري ما إذا دخل على ضمير جره وإذا دخل على اسم ظاهر رفع بعده، وهو لعل، فلعل يجر بها الضمير، ومثل قول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه فقلت دعو أخرى ارفع الصوت جهرة لعل. لا أقصد هذه، نحن نقول لعله، لعله ولعلك ولعلكما، فلعل هنا تجر ما بعدها، ومن النادر جرها باسم ظاهر وهو من الأبيات التي قلتها: وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار منك قريب، وهذا نادر جدا، وهو جر لعل للاسم الظاهر، بل الاسم الظاهر المعهود أنه إذا دخلت عليه لعل كانت بمثابة إما، لأنها من أخوات إما، إذا دخلت على المبتدأ والخبر تنصب الأول وترفع الثاني مثل إن عند زيدا قادم، وهي لها نظائر في هذا، وهي أن لعل ورب ولولا هذه الحروف الثلاثة إذا دخلت على الضمير جرت، وإذا دخلت على الاسم الظاهر كان مبتدأ، ولهذا يلغز بها أحد علمائنا يقول: ما هو الناسخ الذي يجر المبتدأ؟ معروف أن الناسخ إذا دخل على المبتدأ إما أن يرفع رفعا متشددا مثل كان وأخواته، أو ينصبه مثل إن وظن، هذا الآن يجر المبتدأ. يقول: سؤال غريب عن ثلاث نواسخ بها المبتدأ جر إليكم رفعتها، ورب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه لما إن ذكرتها، هي هذه الثلاث: رب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه ما إن ذكرته، هي هذه الثلاث. المختار الأولى قال: يسألون عن شيء في الطرة، لأن هذا مذكور في طرته المشهورة بين الناس، لأنه قال عند قول ابن مالك: وانطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه، قال: وتتصرف تصرف الكاف الشيء، هذا في الطرة. نعم.
يقولون
ماذا
عند العنوان؟ شو اسمه؟
نعم.
هذا الغزل.
هنا هذه الكاف
ماذا رد مختار عليه؟
قال هذا موجود في الطرق، لأنه في طرته وتتصرف وتتصرف الأشياء في الاسميت. هذا نقلها الناس في حياته لأنه عاش 260 سنة، درست عليه الطرق كثيرة.
المختار عاش
160 سنة. كان دائما في السفر يدرس على الإبل، وفيه يقول في أبيات اللي هو يقول قد اتخذها وفور العيس مدرسة فيها نبين دين الله تبيان. مدرسة على وفور الإبل فيقول فهاك من أصوله فوائد تجمع من فنون في
الفوائد. الله يبارك في بقية
فهاك معناه فقل من أصوله فوائد، معناه هاك فوائد. هذا مفعول الفعل، مفعول اسم الفعل هنا، لأن اسم الفعل إذا كان اسم فعل ماض فإنه يعمل كله، اسم الفعل الماضي يعمل كله مثل هيهات. وقول الله تعالى هيهات لما توعدون، فهذا لما توعدون هذا فاعل هيهات. ومنه قول جرير هيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله. وإذا كان بمعنى الفعل المضارع فإنه غالبا لا يعمل، وإن كان بمعنى فعل الأمر فإنه قد يعمل وقد لا يعمل. فمن عمله ما جاء هنا هاك معناه خذ. فقال هنا هاك قواعد، قواعد مفعول هاك. من أصوله هذا الجار والمجرور متعلق بقواعد، معناه قواعد مستقرة من أصولها وكائنة من أصوله. من أصوله معناه من أصول المنطق، والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره وينبت عليه، وقد تم تعريفها في الأصول. من أصوله معناه من قواعد المنطق قواعد. ومن هنا تبعيضية معناه أنه لا يذكر كل أصوله، وإنما يذكر المهم منها الذي يتعلق به فهم النصوص الشرعية وخوض في العلوم الدنيا المختلفة. قواعد جمع قاعدة، والقاعدة في الأصل الصخرة التي توضع تحت البناء لأنها تستقر تحت الأرض وكأنها قاعدة جلست فيها، فما يأتي فوقها فإنه يأتي فوق القواعد. وأركان البيت تسمى قواعد، هو من قول الله تعالى نعم وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وفي الآية الأخرى نعم خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. لا في أول الآية نعم أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أتى الله بنيانهم من القواعد. نعم سورة النحل. هذه يرون قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا من المناظرين قال أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من تحتهم. الرجل ينفي الفوقية ويناقش في هذه المسألة، فقال شيخ الإسلام لا عقل ولا قرآن، قرآن أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، الرجل يقول من تحتهم لا عقل ولا قرآن.
مرضى خاص.
نعم
والله من يعلم.
فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. قواعد هنا
من هو
القواعد؟ نعم القواعد من النساء مع الجالسات في بيوتهن اللاتي لم يتزوجن أو لا يرجون نكاحا، به في السورة أيضا القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قواعد تجمع من فنونه فوائد. قواعد هنا في الأصل غير مصروفة، والألف التي بعدها ليست عن تنوين الصرف وإنما هي مد ثروي فقط. تجمع من فنونه فوائد، تجمع هذه الجملة
يعني غير ألف الإطلاق.
نعم هذه ألف الإطلاق تجمع
هي يعني تكلم أحد حول ألف الإطلاق
كثير كثير يعمل تجمع من فنونه فوائد. هذه القواعد وصفها ونعتها بقوله تجمع. الجملة هنا من الفعل وفاعل في الضمير المستتير الراجع إلى قواعد ومفعوله وهو فوائد، كلها نعت لقواعد. فنعتها هذه الجملة لأن الجملة بعد النكرات أحوال وبعد المعارف يعطي بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال. فقال تجمع أي تجمع هذه القواعد من فنونه فوائد. فوائد مفعول تجمع، والفوائد جمع فائدة، وهي ما يستفيده الشخص فيصيب فؤاده، فهي مشتقة من فائدة معناها أصاب الفؤاد، وهي في الأصل فاعلة للوصف ولكنها نقلت للمصدرية، وهذه من الأوصاف القليلة التي نقلت للمصدرية في لسان العرب، يقال أفاده فائدة واستفاد فلان فائدة وأفاد فلان من كذا فائدة. استفاد فائدة معناها طلب الحصول على فائدة، وأفاد فائدة معناها حصل عليها فعلا. تقول أفدت من هذا الكتاب معناها حصلت لي فائدة منه،
أفادني فلان.
نعم، وأفادني فلان كذا. لكن أقصد الذي يحصل فيه الغلط كثيرا، لكثيرا من الناس يقول استفدت من فلان كذا، يقولون استفدت من فلان كذا، استفدت من فلان كذا معناها سألته هو أن يفيدني، ولكن ليس هذا إثباتا لأنك قد حصل لك فائدة منه. لكن إذا قلت أفدت من فلان كذا أو أفدت من الكتاب الفلاني كذا، هذا معناه حصلت لي فائدة منه، سواء حصلت بالطلب أو حصلت بغير الطلب. تجمع من فنونه فوائد، هذه الفوائد نكرها وتكثيرها هنا يدل على التكثير، وذلك أن الألفاظ وإن قلت إلا أنها تتضمن المهمات التي لا بد منها من المنطق. سميته بالسلم المرونق يرقابه سماع علم المنطق. سميته، فالضمير هنا يعود على هذا النظم، والرواية هي هكذا لتذكير الضمير، والنظم لم يرد له ذكر فيما مضى، ولكنه مفهوم من خلال قراءة الأبيات السابقة سيعلم أنه لا بداية نوم بداية تأليف. قال سميته هذا التأليف وهذا النوم. وفي بعض النسخ سميتها بالسلم المرونق، سميت هذه القواعد المنظومة بالسلم المرونق. وتسمية معناه وضع اسم لشيء يميزه عن غيره، ومن السنة تسمية المولود، والله تعالى بين لآدم الأسماء، علم آدم الأسماء كلها، وسمى أنبياءه وسمى نفسه بأسمائه الحسنى، وسمى القرآن وهو كتابه بأسمائه المعروفة. فلذلك كان من السنة أن تسمى الكتب مثل ما تسمى الأولاد، لأن الكتب نتاج وأثر يبقى بعد صاحبه بمثابة الولد. ولذلك عده الرسول صلى الله عليه وسلم مع الولد فيما يلحق الرجل بعد موته من الأعمال، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم بته في قلوب الرجال، أو علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. وهنا علم ينتفع به وولد صالح يدعو له جعلهما من الباقي بعده مما يلحقه من عمله، فإذا هذا من أثره الذي يقال عليه. فإذا يحتاج إلى تسميته ليتميز عن غيره. وسميت، قد سبق كلامه في الخلاف بين البصريين والكوفيين هل هذا الفعل أصلي أو مقلوب. في البصريون يقولون هو أصلي فأصله من السماء اسمه معناه ارتفع، لأن الاسم يلي مسماه ويرفعه من حالة المجهولية إلى ضدها وهو المعلومية. والكوفيون يرون أنه مقلوب فأصله وسمت وسمى، والوسم معناه العلامة، فيقولون سميته معناه أصلها وسمته، ولكن قلبت، ولما قلبت صارت سما و، فحينئذ لما جاء موجب الإعلان وعلة فقيل سما، لأن حرف العلة إذا تحرك وفتح ما قبله وجب قبله وإذا لحقت به التاء فإنها ترجعه إلى أصله، فتاء إذا ألحقت بفعل المعتل فإنه يرجع إلى أصله، فإن كان واويا ثبتت الواو، وإن كان يائيا رجعت الياء لا مضيع. وفي هذا يقول ابن مالك إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فيلحق به تاء الضمير ولا تقف، فإن كان قبل التاء واو فكتبه بواو، وإلا فإن كان قبل التاء ياء فكتبه بياء، وإلا فهو يكتب بالألف. مثلا السبعة إذا أردت أن تعرف كتابتها تكتب بالياء المقصورة أو تكتب بالألف، لك تقول سموت يعني قبلها واو فتعلم أنها تكتب بالألف وهكذا. لكن هنا للتضعيف إلى سمى، فليست سمى على وضعها بل هي مضاعفة، فهي هنا رباعية، والكلام إنما هو الثلاثي، أما الرباعي فكله يكتب بالياء، لذلك يقال سمى يكتب بالياء دائما، الرباعي ما كان أكثر من ثلاثة أحرف يكتب دائما بالياء، بخلاف ما كان دونها فإنما يكتب بالياء وإنما يكتب بالألف بحسب القاعدة التي ذكرناها.
الياء يكتب المقصورة ولا؟
نعم، الياء هكذا، هذه الياء صورتها صورة الياء، وإن كانت تنطق ألفا. الآن الكاتبون في عصرنا يميزون بينها وبين الياء التي تنطق ياء بالنقط، ينقطون التي تنطق ياء ولا ينقطون الأخرى، والأصل أن الجميع لا ينقط. فقاعدة الهجاء أن هذه الحروف إذا تطرفت لا تنقط، وهي مذكرة في القول الناظم حروف ينفق إذا تطرفت فعرها من نقطها حيث أتت. حروف ينفق الياء والنون والذاء والقاف، هذه الأربعة إذا تطرفت معناها كانت آخر الكلمة لا تنقط، هذه قاعدة العرب
قبل النقط على
لا لا هذا لا تنقط. نعم لا تنقط لأنها واضحة الشكل في التطرف. تجمعهم يقولون سميته بالسلم المرهق، سميته سمى هذا الفعل يتعدى بنفسه، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله سمي الله، ما قال سمي بالله، ما قال سمي الله. فإذا ذكر المفعول الأول تعدى إليه بنفسه، والمفعول الأول هنا هو الفاء المتصلة في قوله سميته أنا سميت هذا النوم، والمفعول الثاني يتعدى إليه الفعل أيضا بنفسه فيقال سميت ابني زيدا، ولكنه لأنه مفعول ثاني يجوز أن يعدى إليه الفعل بالباء لتقوية العامل الضعيف، الباء هنا معدية لتقوية عامل ضعيف، فتقول يجوز أن تقول سميت ابني بزيد، يجوز أن تقول سميت ابني زيدا، ولذلك قال هنا سميته بالسلم المرونق، يجوز في الأصل أن يقول سميته السلم لأنه مفعول ثاني بسمى، ولكن الباء لتقوية العامل الضعيف وقد فصل به قد نصب مفعولا آخر فهذا إلى ما يقوي
وافق الوزن.
نعم بالسلم، السلم الدرج مطلقا سواء كان صاعدا او نازلا، وهو مشتق من السلامة لان المسافة التي تكون من علو من نزل منها فهو معرض للعطب الا اذا سلك طريقا، وهذا الطريق هو المسمى بالسلم فهو الى مشتق من السلامة، وهو معروف في الجاهلية ومن قول سهيل بن سلمى ولو رامع أسباب السماء بسلم، ومن هذا أسباب المنية يلقها ولو رامع أسباب السماء بسلم. المرونق معناه المحسن من الرونق وهو الحسن، الرونق والرانق، الرونق والرانق معناه الحسن، وفي رواية منورق، والمنورق معناه المزخرف أيضا، والنورق يطلق على نبات فيه زهر مختلف الألوان، فهو يشير إلى أن هذا النوم منمق محسن، ولهذا سماه بالسلم المنورقي أو بالسلم المرونقي، إما أن يكون المقصود المحسن أو الموضوع عليه هذه الورود والزهور التي ألوانها مختلفة. يرقى به سماع علم المنطقي. ما المناسبة بين تسميته بالسلم وبين كونه نوما؟ فالنوم أوزانه متحدة، فليس مثل السلم الذي هو طبقات متعددة. فقال يرقى به سماع علم المنطقي. هذا وجه تسميته، أنه جعل سلما إلى علم المنطقي حتى يرقى به، وجعل علم المنطقي مرتفعا منفصلا عن الناس تحتاج للتوصل إليه في السماء. فقال يوقع به، يوقع بهذا النوم لما كان سلما سماع علم المنطقي معه إلى سماع علم المنطقي. السماع في الأصل من السماء اسمه معناه ارتفع، هي تطلق على كل ما ارتفع، وكل علو أيا كان يسمى سماعا. ومنه قول الشاعر: إذا ما استحمت أرضه من سمائه شراره مذوع وواعد مصطفي. أرضه من سمائه معناه استحم بطنه من ظهره رسول فرسه. ومنه حديث جاريتي لما قالت إن الله في السماء، وليس المقصود أنه في السقف هذا المبني. فليس المقصود أنه في السقف المبني، بل الله سبحانه وتعالى لا يحوي مكانا وهو في العلو. فالمقصود بالسماع هنا جهة العلو، ليس المقصود بها نفس السقف المبني. هذا لا يحوي، بل هو فوق عرشه، العرش قطعا فوق السماوات. فيرقى به سماع علم منطقي، وهذا العلم الذي وضع به هذا النظم. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم وليس خالصا، معناها أرجو الله سبحانه وتعالى. وأرجو تجد بمعنى تعلق النفس، الرجاء تعلق النفس بالمحبوب، وضده الخوف وهو تعلق النفس بالمحبوب، ويسمى أيضا التوقع تعلق النفس بالحذر من المحبوب. ويطلق الرجاء أيضا بمعنى الخوف، ومنه قول الله تعالى: يرجون رحمة إذا أقصد من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. كان يرجو لقاء الله فسرت بأن المعنى كان يخاف لقاء الله. والمقصود بها هنا تعلق القلب بالمحبوب، والفرق بين الرجاء والتمني. الرجاء محمود شرعا مطلوب، والتمني مذموم شرعا. الله تعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعثمان رضي الله عنه في حصاره قال: قد اكتسبت على ربي عشرا فما تغنيت ولا تمنيت، الى اخر ما قال. فقوله لا تمنيت معناه ان التمني مذموم شرعا، ولهذا عده مع هذه الصفات التي اكتسبها على الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء تعلق النفس بالمحبوب مع الشروع في أسبابه، والتمني تعلق النفس بالمحبوب من غير الشروع في أسبابه. والله أرجو، وقدم المعمولة المفيدة لاختصاصا معناها ولا أرجو إلا هو، اسم الجلالة هنا منصوب نعم على أنه على منصوب بأرجو، وقدم عليها للاختصاص أنا لا أرجو إلا هو. وأرجو فاعلها ضمير مستتر راجع إلى المتكلم نفسه، وهذا مما يجب استتار فاعله، لأن الفعل المضارع المرجوع بالهمزة يجب استتار فاعله، وهو من المواضع الأربعة التي ذكرها المالك خلاصة في قوله: من ضمير الرفع ما يستفيد فتعال هو واثق مرتبة تشكر، هو واثق هنا يجب استتار فاعله. أن يكون خالصا، الرجاء هنا فسره بقوله أن يكون خالصا، وأن هنا مفسرة، وأن المفسرة هي التي تكون بعد فعلين فيه معنى القول دون حروفه. فأرجو هنا معناه أسأل، ففيها معنى القول دون حروفه. مثل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ونظير هذا فإن تأتي مفسرة لما قبلها إذا جاءت بعد فعل فيه معنى قولي دون حروفه. أرجو أن يكون خالصا، من رجائي هنا أن يكون هذا النوم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون معناه أن يكون هذا النوم خالصا لوجهه الكريم، خالصا معناه خاليا مما ينغصه، فخلص الشيء يخلص معناه نجاة من الأقدار والأكدار، والخلوص معناه التنقية مما يكون على الجلد من العبار والأطرار، وكذلك ما يكون على العود من اللحاء، خلص العود معناه قشره وأزال ما عليه من القشر، وكذلك العمل هنا إذا كان خاليا مما يراد به من غير وجه الله سبحانه وتعالى فيكون خالصا لوجه الله. وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشخص نفسه يسمى مخلصا إذا أتى بعمل مخلص، ويسمى مخلصا إذا أخلصه الله لنفسه وحرره من العبودية لغير الله جعله عبدا لله. وهذا به ما قرئ في سورة مريم في وصف موسى أنه كان مخلصا في قراءة كوفين ومخلصا في قراءة الجمهور، كان مخلصا كان رسولا نبيا. هذا النوم أراد أن يكون خالصا لأنه عمل هو من عمله، ويريد به أن يكون قربة من الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يسأل ما وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذي هو نظم قواعد معينة في علم العقلي، ويجاب عن هذا بأن الله عز وجل قد ندبنا إلى التعلم وأمرنا بالاستفادة مما يفيدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يقول قل ربي زدني علما، وقال صلى الله عليه وسلم أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع الشمس ذلك اليوم. فكل يوم من أي الثاني ينبغي لشخص أن يزداد فيه علما مهما كلفه ذلك من الأهمال. فلهذا كان كل علم أي كان مدعاة للتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يكن مباشرا في أمور الدين. وقد سبق أن هذا العلم يخدم علوم الدين، فبسبب ذلك قصد به هذا الوجه. وأيضا فهو من فروض الكفاية، وفروض الكفاية قد اختلف فيها، فقيل هي أفضل من فرض العين لأنه إذا تركت أثم جميع الناس، بمعنى هذا أن من فعلها أيضا يحصل له ثواب جميع الناس في المقابل. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في كتب الساطع في الأصول، يقول فرض الكفاية مهم يقصد ونوار فاعل مجرد، وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، فهو على كل الرأى الجمهور، والقول ببعض هو المنصور، وقيل مبهم وقيل علينا وقيل من قام به وأفتنا. فإذا كان إذا تركه الجميع أثموا جميعا، فمعناه أن من فعله ناب عن الجميع فحصل له ثوابهم جميعا. وفيها يرشد لهذا قول الله سبحانه وتعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يكون خالصا لوجهه الكريم، عدى خالصا باللام لأن الخلوص يعدى باللام، يقال خلص لكذا، خلص إلى كذا معناه وصل إليه. لوجهه الكريم، وجه الله سبحانه وتعالى ورد في النصوص بثلاثة معاني، فورد بمعنى ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، معنى ذات الله بصفاته يبقى لا يزول شيء منه ولا يحول سبحانه وتعالى. إذن وجه الله هنا المقصود به ذات الله وصفاته، فلا يزول شيء منه أي كان عما هو عليه.
التعبير بذاته
تعبير بذاته بحسب ما جرى بين الناس فقط، لا في المقصود نفسه وصفاته كلها. المعنى الثاني صفة من صفاته تشترك مع صفة المخلوق للوجه لدى المخلوق في الاسم فقط، فالمخلوق له وجه يليق به، الله سبحانه وتعالى له وجه يليق به، ويشتركان في الاسم ولا يشتركان فيما عداه. وهذه أيضا ثابتة في كثير من النصوص. الإطلاق الثالث إطلاق الوجه على السبيل، فيقال هذا صدقة لوجه الله، معناه في سبيل الله في مرضات الله. إذا هذه هي الإطلاقات الثلاثة لوجه الله الشرعية. والوجه في اللغة مشتق من المواجهة، فهو ما يواجهك أي كان، فيقال هذا وجه الحق، معناه الواضح من الظاهر الذي لا ابتغاء فيه ولا إزاج. ويقال وجه الطريق، معناه ظاهره. ويقال أعطاني فلان وجها، أو وجه فلان إلى كذا، معناه اتجاهه وميله إلى هذه الجهة. وفي ذلك في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه القضاء: آس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك حتى لا يطمع قوي في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. هنا قال آس بين الناس في مجلسك ووجهك، قضائك معناه في مجلسك، وهم بساط وجهك، لأن الوجه يبدي ما في النفس، لذلك يقال الوجه أصغر من أن يخفي ما في النفس يتضح عليه السرور أو غيره. فمن تراه ينظر إليك نظرة معينة تعرف هل قدر محبتك في قلبه، قدر امتزاجه بك، وأيضا قدر ما يكون لك من العداوة إن كانت، وهكذا. بوجهه الكريم، الكريم هنا نعت إما للضمير الراجع على الله سبحانه وتعالى وهو الذي أضيف إليه الوجه، أو نعت للوجه نفسه، فالوجه وصف بذلك. فالله سبحانه وتعالى في آية من كتابه في سورة واحدة في سورة الرحمن قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ذو هنا بمعنى صاحب، وهي مجرورة، فدل هذا على أن المقصود ربك، أنها نعت لربك لا نعت للوجه، لأن الوجه منصوب، أقصد مرفوع، يبقى وجه ربك ذي نعت لربك. في آخر السورة يقول سبحانه وتعالى: سبحان لا أقصد الجلال والإكرام في آخر السورة، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا ذو الجلال والإكرام جاء الرفع هنا، فكان نعتا للاسم، الاسم والاسم هنا مقابل للوجه، لأن المقصود به ذاته وصفاته. الوجه الكريم ليس خالصا، وقد جاء نعت الوجه بالكريم في الحديث الصحيح في أحاديث كثيرة، منها في تعود الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في أذكار الصباح: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. كذلك كان يقول: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ من أصيتي. وجاء أيضا في حديث كعب الأحبار الذي أخرجه مالك في الموطأ أنه قال: لولا كلمات أقولهن لجعلني اليهود حمارا، وبكثرة ما يفيدون لهم من السحر وغيره، هي: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاسد، من شر ما خلق وذرى وبرا، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرا في الارض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمه. ليس خالصا، هذا من تمام المسألة فيه ومن تمام الرجاء أن لا يكون هذا النوم قالصا معناه متقلصا معناه ناقصا. تقلص الظل معناه إذا بدت عليه الشمس فأرجعته، وتقلص الجلد معناه تقبض، وقلص الشيء يقلص معناه ضمر، ومنه القلاص جمع قلوس وهي الناقة التي تركب لأنها تضمر بطول ركوبها. وذلك أن ما كان فيه إشراك لغير الله سبحانه وتعالى بأن قصد به الرياء أو السمعة أو قصد به ليقال عالم فهو ناقص، ناقص البركة ناقص الأجر، فلهذا قال ليس قالصا. وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي، معناه هو أسأل الله تعالى، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون معناه أن يكون هذا النظم ويكون هنا فاعلها ضمير راجع إلى النظم أيضا نافعا، هذا خبر كان. والمقصود بالنفع ما يصل إلى المبتدي به، سواء كان ذلك النفع دنيويا بالفهم للمقصود أو أخرويا بحصول الأجر بقراءته، وذلك بأن يوضع عليه القبول حتى يدرسها الناس، فإذا درسوها حصل لهم الأجر قطعا، ويبقى بعد ذلك الانتفاع فيتفاوت الناس به. فمن القواعد لا طالب علم محروم، فيمكن أن ينال حظه في الدنيا بأن يفهم، وإن لم يفهم فإنه لا يحرم من الأجر. فلذلك قال نافع للمبتدئ، للمبتدئ به للمبتدئ، المبتدئ معناه الذي يفتتح الطلب، وهو من ابتدع طلب العلم يهتدي به إلى المطولات. يهتدي جملة أيضا أبدلها من قوله نافع للمبتدي، لأن معناه نافع للمبتدي معناه أن يكون ينفع للمبتدي، فأبدل منها قوله يهتدي به إلى المطولات. يهتدي معناه يرشد به أي بهذا النوم إلى المطولات، معناه إلى الكتب المطولة في هذا العلم وفي غيره من العلوم. والاهتداء بهذا النوم إلى المطولات معناه أنه يشير إلى أنه نوم قصير ليس مطولا، وهذا من شرطه. وأيضا يشير إلى أن الهمة في بداية الطلب ينبغي أن تكون قوية، وأن يبتدع الشخص بصغار العلم قبل كباره. ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى ربانيين، قال الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، لذلك علق البخاري هذا فقال كونوا ربانيين علماء، قال الربانيون هم الذين يعلمون يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. قوله يهتدي به إلى المطولات هذا يشير إلى أن علو الهمة مطلوب فيما يتعلق بالطلب، فلا يقتصر الشخص على قراءة كتاب واحد في علم من العلوم، وإنما يجعله سلما لما وراءه ويتدرج به ويرتقي إلى أن يموت في هذا السبيل في سبيل طلب العلم. وبهذا تبقى الهمة دائما مقبلة على الازدياد من الخير على كل وجه. فانظروا إلى موسى بعد أن أعطاه الله كلامه، كلمه بكلامه وأعطاه أن كتب له التوراة بيمينه في الألواح، وشرفه بنصره على عدوه وإهلاكهم وهو يراهم رأي العين، وأمره على بني إسرائيل، ومع كل هذا خرج في طلب العلم حين أخبره الله أن عبده خضرا لديه من العلم ما ليس لديه، فقال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فهذا علو الهمة المطلوب الذي لا هو يشير إليه هنا أنه لا بد منه في بداية طلب العلم، وكذلك حتى في أخرياته، فلن يزال الشخص يرتقي. ولذلك قال الشافعي العلم ثلاثة أشبال، شبر إذا أدركته ظننت أنك قد احتويت على العلم، والشبر الثاني إن دخلت فيه علمت أنك لم تحتوي على شيء من العلم، والشبر الثالث عند الله لا يمكن الوصول إليه. الشبر الأول إذا حصل عليه شخص تكبر أنه ظن أنه أحرم منه، فإذا بدأ بالشبر الثاني تواضع وعرف أنه ما حصل على شيء، الشبر الأخير لا يصير إليه حتى يموت.
كل واحد ولا؟
نعم، الشبر الثالث معنا آخر شيء، الشبر الثاني لا يتمثل. نعم، هو يقول رحمه الله: لن يبلغ العلم جميعا أحد لا ولو حاوله ألف سنة، إنما العلم جميل فخذوه من كل شيء، إنما العلم بعيد عوره فخذوه من كل شيء أحسن. نعم، نعم، حتى الأنبياء فوق كل ذي علم عليم، الآية مطلقة، حتى الأنبياء يتفاضلون في العلم ويتفاضلون فيه. وسأل ما جاءه الرجل قال: أنا أعلم أن الأرض ما لا أنا، فأوحى الله إليه بل أعبدنا خبرا أعلم. فالله تعالى خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، وخاطب أيضا اليهود وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا لا يساوي شيئا في جنب علم الله، ما آتاه الله للأنبياء وللعلماء كلهم لا يساوي شيئا في جنب علم الله.
لما أطرق عليها أكبر الإمام الشافعي؟
ليس المقصود بالشبر الشبر هذا المعروف، المقصود مقاس أيا كان، أي وحدة في ذرع أيا كان.
هذا قصدة العلم البشر.
نعم، غير العلم البشر. لا لا، لن نقف هنا إن شاء الله.